أخبارك إيه؟ الحمد لله الحمد لله. النهاردة إحنا أعتقد معانا بقى يعني حلقة
يعني
مختلفة تماما،
جدا
ومعانا إكسبرتس يعني ما شاء الله.
اساتذه في البيزنس في الشرق الاوسط كله.
بالظبط بالظبط بالظبط. أنا very excited إن إحنا نتكلم ونخش بقى ديب، وزي التوبيك المثيرة بتاعت الدكتور حازم، من هو المجني عليه؟ فاحنا هنبتدي
بالظبط،
من هو المجني
ازاي
عليه؟
نحلل بقى؟ بقت هو كيس يعني.
انا حاسس اللي عارفه ورا القبطان، ورا القبضان يعني هنمسكه هنجيبه المجني، من هو المجني عليه؟ فيلا
لا
بينا
ومش كده النهارده ان شاء الله.
نوتردوس الاساتذه بتاعتنا.
اكيد.
فتحبي تبتدي؟ طبعا حضرتك
اوكي،
نبتدي،
ثانك يو.
اتفضل.
مساء الخير عليكم كلكم. النهارده زي ما باسم قال عندنا حلقه فيري سبيشال لانه اساتذه البيزنس في الشرق الاوسط بثلاثه من العمالقه اللي احنا بنتكلم معاهم بالترتيب الابجدي، اكيد كلهم مقامات عاليه. دكتور اروى عبد الدايم النهارده بيشاركنا من لبنان، هو الاستراتيجيك جروث دايركتور او مهندس النمو الاستراتيجي. دكتور حازم المهدي عملنا معاه الحلقة قبل كده بنفس العنوان وقال لازم نجيب ماينز اكتر ان احنا نقدر نتكلم فيها. دكتور حازم طبعا بزنس ديفلوبمنت وكوربريت ريستراكشرنج، فخبير تطوير الاعمال واداره هيكله المؤسسات. واستاذ دكتور عمرو صادق طبعا غني عن التعريف، all about الموارد البشرية، خبير الموارد البشرية. دكاترة انا مبسوطة جدا النهاردة ان احنا نعمل الحوار ده، و يعني تشرفتونا كلكم ان احنا نقدر نتكلم معاكم ونسأل تاني ونعيد الحسابات مين المجني عليه في إدارة المؤسسات والشركات. ده اللي دكتور حازم المرة اللي فاتت ادانا a lot of بنسميها food for thought، انه نقدر ان احنا نبتدي نفكر ونشوف هل فعلا صاحب المؤسسة هو اللي غلط على طول، ازن هو الجاني لو ما بيحطش الستركتشر والكوربريت كلتشر اللي احنا اتكلمنا عليه، ولا هل كل واحد مسؤول في الشركة ويبقى هو الجاني والمجني عليه في نفس الوقت. مش عارفة ابتدي الحوار منين لانه طبعا التوبيك هاي، بس نبتدي الاول بمقدمات حتى لو بسيطة. دكتور اروى لو حضرتك ممكن تعرفنا عن نفسك شوية زيادة بعد اذنك.
شكرا لك، واهلا وسهلا بالجميع والزملاء الكرام كمان.
حضرتك
مثل ما حضرتك تفضلتي، انا يعني استراتيجيست كونسلتنت. انا من فتره طويله بعمل في مجال الاستشارات الاداريه، التطوير الاداري. وطبعا انا الباك جراوند تبعي الكتريكال انجينيرنج، مهندس كهرباء. من خلال عملي صار عندي خبره بعده قطاعات: النقل الجوي، الانشاءات، التصنيع، التربيه والمعلوماتيه. بقى انا يعني بعتقد انه عندي خبره عمليه ممارسه للاشياء اللي بقدم فيها استشارات اداريه. هذا باختصار.
Thank you, Dr. Arlott. وأكيد الاختصار ده وعشرات السنين من الخبرة. But thank you so much. دكتور حازم لو حضرتك تحب تعرفنا برضو عن مجال حضرتك تاني نادرا ما هيكون ما سمعش عن حضرتك.
لا الحمد لله، شكرا. يعني أنا حازم المهدي، عندي أكثر من 35 سنة خبرة في العمل في شركات عالمية وشركات إقليمية وشركات محلية. عندي خبرات في التعامل مع الشركات اللي عندها صعوبة في الهيكلة وإعادة الهيكلة. تعاملت مع شركات الحمد لله وأعادنا هيكلتها ونجحت، وتعاملت مع مؤسسات وحولناها لشركات. طبعا لي شرف أن أنا أكون في وجود أساتذة كبار زي الدكتور أروض وأستاذي الدكتور عمرو الصادق يعني. وأتمنى أن احنا نضيف بعض العلامات الفارقة للناس أصحاب الشركات والناس اللي ناوية تطور في شركتها أو عندها مشاكل بس هي مش شايفاها أو مش حساها لانغماسها في المشاكل اليومية. بشكركم ان انتم استضفتونا وان انتم دايما مرحبين بينا يعني. اشكركم.
Thank you so much دكتور حازم, تشرفنا بيك والله. استاذ دكتور عمرو زي حضرتك.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
اتفضل حضرتك يعني... عرفنا عن نفسك حاجه بسيطه.
حاجة بسيطة, عمر صادق, عندي حوالي 40 سنة في إدارة الموارد البشرية, 20 سنة منهم فنادق, وبعد كده تنوعت المصادر, اتصالات, FMCG, Heavy Industry, Education, Consultation, والحمد لله يعني عملنا علامات فارقة في الشركات اللي اشتغلنا فيها من سياسات إجراءات استراتيجيات لحد ما خدنا تصنيف عالمي من إنجلترا ومن أمريكا, يعني كأول عربي مصري يدخل في التصنيفات العالمية دي في الموارد البشرية بالذات. وبس
ما شاء الله. Thank you so much دكتور عمر. Again, شرف إنه نبقى النهاردة في الحوار معاكم, ونبتدي على طول مين المجنالي. فنرجع تاني دكتور حازم, احنا المرة اللي فاتت قلنا عشان بس اللي ما شافش لسه الحلقة يرجع يشوفها اكيد لانه كان فيها a lot of value. بالتالي خلصنا في الاخر انه غالبا بيبقى صاحب العمل مجني عليه, بس برضو بيبقى جاني لانه هو
اللي هو التاني زي ما قلنا, هو بتبدأ من عنده تنتهي عنده, بتبدأ من عنده لانه هو ما بيحطش رؤية واضحة واهداف واضحة, بتبدأ من عنده لأنه هو ما بيبدأش يستثمر في نفسه ويستثمر في اللي حواليه عشان لما الشركة تكبر يلاقي الناس على استعداد. فبيحصل أن أنا لو ما استثمرتش في نفسي بعد شوية الشركة بتكبر والكيان بيكبر, وفي نفس الوقت لم أستثمر في الناس اللي بدأت معايا, فهكون مضطر أن أنا أستثمر في الشركة, أن أنا أستقطب كفاءات, والكفاءات دي بتكون مكلفة يعني. فهو بدأ الموضوع وانتهى عنده الموضوع, فهي دي كانت البداية من عندي يعني.
دي البداية من عند حضرتك. هاخد من عند حضرتك واروح لدكتور أرود على الاستراتيجية. احنا عارفين الاستراتيجية كتير especially في اللي بتوصل للمؤسسات او الشركات الكبيرة مش الصغيرة المتوسطة, بتبقى مبنية على هوية وشخصية واتجاه صاحب العمل. هل نقدر نقول ان هو زي ما دكتور حازم كان بيقول بتبتدي عنده وبتخلص عنده حتى من منطلق الاستراتيجيه؟
هلا طبعا احنا عم نركز على الشركات اللي صاحب العمل يجمع الملكيه والاداره, هيك يبدو.
أيوة
يعني
بالضبط.
تمام. يس. اكيد. هلا طبعا عاده الاستراتيجيه تبنى على اهداف الشركه, شو عم تحاول, شو رؤيتها للمستقبل, وبعدين كيف منحقق هالرؤية. هلأ في الشركات الفردية الملكية والإدارة يعني بتنحصر, بصير الوضع الاستراتيجية بصاحب العمل وقدرته على رؤية استشراف المستقبل ورؤية الأسواق وتحركها. التحدي عادة عم بيكون انه صاحب العمل في الشركات, بمعظم شركات الشرق الاوسط, نجح نتيجة الحماية المعطاة له. يعني التنافسية مش دائما امامه او يعني تتحدى قير. بما انه النموذج نجح برأيه يصعب عليه التفكير بالتغيير, ودائما الخطورة عند صاحب العمل يفكر انه بما انه ناجحين والوضع جيد ما في لزوم نغير. بينما اي شركة في العالم كانت تجمع الملكية والادارة ولا لا, ما في تضل محلها لانه العالم حواليها عم بيتغير والسوق عم بيكبر, هو بيصغر بيصير. وبالتالي يعني وضع الاستراتيجية منفردا فيها خطورة كبيرة. يعني هذا
ده يخلي الجاني هنا. وهاخد من اللي حضرتك قلته لدكتور عمرو على حته changes inevitable اللي هو حتميه التغيير. هل نقدر ساعتها نقول انه الجاني بيبقى صاحب العمل لو هو في الاداره على تغيير حتى corporate culture اللي هي ثقافه الشركه نفسها؟
يعني خلينا نقول هو اللي هو القاتل والقتيل، هو الجاني والمجني عليه. يعني هو بيحط او يحط رؤيه جميله جدا زي ما قال الدكتور اروض وزي ما قال الدكتور حازم، ولكن هو ليس لديه القابليه على التغيير وليس لديه الفكر، حتى مش القابليه، الفكر. لان هو بينجح وبيعمل بروفيت ومش شايف القادم ليه ايه، يعني عنده رؤيه محدوده جدا. مع الاسف الشديد ده اغلبيه الشركات عاده، طبعا المالتي ناشونال بتبقى عندهم الفكره دي، الهاجس ده، وبيبقى عندهم مقاومه شديده جدا عكس الموظفين. بيبقى دايما رئيس الشركه او صاحب الشركه هو اللي رقم واحد في المقاومه، هو مش عايز يغير خلاص. يعني بيكتشف ده بقى on a later stage، يعني بعد الدنيا ما تغرق خالص. فهو القاتل والقتيل في نفس الوقت
بالظبط. بس هل اللي دكتور أرود قاله برضو حتة مهمة، حتة الاميونيتي، ان هو عنده حصانة، انا مش يعني ده مش وظيفة فانا هخسر الوظيفة دي، شركتي. فهل ده اللي بيخلي الكوربريت كولتشر ان هو resistance to change، انه عنده مش عارفة اقول هذا الوقت resistance to change.
انا هقول اللي قالته حنان بشكل مبسط كده، ونبتدي زي ما بنقول كده نشرح الموضوع. ايه رايكم نقسم الفرق بين المجني عليه اللي هو طالع من فاميلي بيزنس وان هو المالك البيزنس وهو اللي بيحركه، وبين المجني عليه اللي هو سي او، تمام، المعين، تمام، من قبل مجلس الاداره. يعني في عندنا نوعين في الشكل اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. فلو هنتكلم الاول على الشخصية اللي هي في البداية ابتدت، كان ممكن يكون معايا واحد او اتنين في المنشأة، وبعد كده كبرت معاه، وهو دلوقتي في مرحلة مش عايز ان هو let go، مش عايز يسيب اي حاجة، وعايز يستمر بنفس اللي هو انك هو شايف ان الطريقة بتاعته اللي نجحته ووصلته النهاردة للي هو وصل له ده، دي السيكرت سوس بتاعه، وهو مش هيتنازل عن الطريقة دي. هو عايز التغيير، بس هو مش عايز اي حاجة تغير الماتريكس اللي هو استخدمها عشان يحقق الكاش فلو والمبيعات اللي هو بيعملها والبزنس بتاعه اللي بيه. فنبتدي بدا الاول، ونبتدي نلغوص جواه، ونشوف هل الحته دي هو بيبقى الشخص فعلا اللي هو عمل لنا ازمه في الكيان، وهو سبب ان هو نفسيا بيدعي ده. انا طبعا انا ودكتور حازم في الحلقه اللي فاتت يعني فضلنا رايحين جايين بينج بونج على الحته دي، هل هو سبب الازمه الحقيقيه ان هو بيدعي ان هو عايز التغيير، وهو في نفس الوقت هو العائق للتغيير ده؟ نبتديها من هنا، ونحب بقى نسمع دكتور عمرو، ونروح بعد كده لدكتور حازم، عشان انا ودكتور حازم النهارده ايه اعتقد هو هيكسب طبعا، هو استاذي فلازم
يقول هيكسب. لا احنا في وجود الاساتذه الكبار لازم نسمع.
لا دكتور ونسمع برضو الدكتوره حنان، لان انا شايف ان القصه دي بالذات بكل من هو بيتحدث باللغه العربيه عندنا مشاكل كتير جدا، وبرضو هفجر القنبله اللي انا دايما بقولها، يعني احنا عندنا يعني ما عندناش سي اوز بس عندنا اي جي او، يعني اي جي اوز ايجوز بتاعتهم عاليه جدا، ومش عايزين يشوفوا الحقيقه فين. فاتفضل يا دكتور عمرو، معاك المايك يا دكتور عمرو، اتفضل.
الكهرباء قطعت
سمعنا يا دكتور عمرو.
شباب
طيب انا ممكن بص ممكن اقول حاجه قبل الدكتور عمرو يدخل معانا. بص، اللي انا اكتشفته في معظم الشركات اللي احنا بنشتغل معاهم انه زي ما قلنا انه هو صاحب العمل اللي هو بقى بدأ صاحب العمل وبعدين وصل انه هو بقى CEO او الرئيس التنفيذي وشركته كبرت واغفل تدريب العمالة والناس اللي بدأت معاه واغفل تطوير نفسه لفترات، فاكتشف انه الشركة محتاجة CEO محترف. فدي اللي احنا قلنا عليها انه هو رئيس تنفيذي لانه هو صاحب المال، بس في اللحظة دي لابد انه هو ياخد خطوتين ثلاثة لورا ويعمل حاجة كويسة اللي هو بيفهم فيها. يعني لو هو بيفهم مثلا في اختيار المنتجات او تطوير المنتجات يعكف على ذلك، يعني يقعد هو يطور منتجات ويجيب CEO او رئيس تنفيذي محترف يقدر يدير الشركة حجمها اللي بيكبر وخطواتها وفي ظل المنافسة القوية، لأن كل الشركة ما بتكبر كل ما المنافسين بيبدأوا يبصوا لها أكثر. فبما أنه ما استثمرش، لم يستثمر أو ما حطش فلوس وطور نفسه وطور العاملين اللي معاه، فلازم أنه هو يبدأ يطور في الشركة نفسها فيجيب ناس كفاءات. وده مش معناه ان انا بقول له ماشي الناس اللي عندك عشان الناس زعلت المره اللي فاتت وقالوا ان انت ما طورتوش الناس وتاكلوهم وتاخدوهم لحم وترموهم عظم والكلام ده. يا جماعه البيزنس ما فيهوش عواطف، البيزنس اتعمل عشان يقوم. العامل او الموظف اللي انت ما طورتهوش بقى عقبه في طريقك، وانت شخصيا اللي ما طورتش نفسك بقيت عقبه في طريقك. فلازم ان الناس تنظر للموضوع انه استثمار في النهاية. انا استثمر في نفسي واستثمر في العاملين اللي معايا واجيب نظم تكنولوجية واي ار بي سيستم عشان اقدر امشي وانافس واخد حصة من السوق، عشان اقدر انفذ استراتيجية واضحة واهداف واضحة واحط معايير زي الكي بي ايز والاو كي ارز اللي تقدر تساعدني ان انا اعرف هل انا ماشي صح ولا ماشي غلط.
اوكي سو دكتور حازم، حضرتك قلت على حته التطوير او تطور للشخص كبزنس اونر وللتيم اللي معاه، وده طبعا حاجه مهمه جدا علشان نقدر ان البزنس نفسه يتطور مع كل ريفلكشن او سوري كل حاجه احنا بنعملها كاشخاص بترفلكت على البزنس. دكتور اروى، حضرتك من منطلق الاستراتيجيه، هل التطوير في الاستراتيجيه بيبقى ازاي، وهل ده بيبقى جاني ولا مجني عليه؟
طبعا انا بتشارك مع زملائي بانه بالاخر صاحب العمل هو يعني جاني ومجني عليه. اذا سمحتي لي بعض التعليقات على اللي حكيناه لحد الان.
تفضل.
صاحب العمل اللي بيجمع الملكيه مع الاداره عاده يتمتع بنرجسيه عاليه، وهي عائق يعني تمنعه من التفكير بالتغيير، لأنه يعتقد بأنه هو عنده الأسلوب والخبرة الأمثل واللي أثبت النجاح. التحدي هو بالحقيقة أنه بتغيير نظام العمل، يعني صاحب العمل عنده ثقافة عمل مبنية على الولاء، على الناس أخذينه بخبراتهم الفنية وليس الإدارية، وبالتالي التغيير إلى نظام كوربريت أو نظام شركات يجد من الصعب جدا، لأنه مثل اللي عم يدخل بالمجهول إلى مكان لا يعني ما كتير ملم فيه. هلأ النقطة اللي الدكتور مهدي ذكرها إنه من الأفضل يكون في CEO خارجي يكون بالإدارة، وهي فكرة ممتازة. حابب أعطي مثال أنا يعني مريت فيه. في أحد المهام الاستشارية عملت خطة استراتيجية جديدة للشركة وكيفية تنفيذها. صاحب العمل لقاها مناسبة، هو يعني يمتلك الشركة ويديرها مع عائلته، وقرر أنه بده ينتقل من نظامه الحالي إلى نظام شركات. لأنه استحال أنه في المستقبل ما بيقدر يستمر كما هو. يعني هو كان شخص من النادرين على رؤية واضحة. إجا قال لي أنه بالحقيقة نحن بدنا ننفذ الاستراتيجيات اللي أنت حطيتها. مين بده ينفذها؟ ما يعني الخبرة عندك، إحنا ما عنا إياها. الحل أنك تجي أنت تعمل CEO لفترة وتنفذ هذه الأعمال. هي كانت خطوة جريئة منه، يعني قلائل
طبعا
ممكن يعني. وأخذ إجازة لمدة شهر يقول للناس هذا المدير أنا ما بقى موجود. يعني هلأ بعد ما إجا بعد شهر إجا قعد معي وقال لي أنا شو راح أشتغل؟
أنا بعمل إيه دلوقتي؟
اتفقنا إنه هو خبرته صناعية، يعني بيفهم أكثر مني كثير بالصناعة تبعه، بقى قررنا إنه هو بيستلم التطوير والأفكار، يعني طبعاً لوين بدنا نروح برأيه.
بالضبط.
ومنرفضه بتدقيق شخص مسؤول عن التدقيق يكون تابع له، ليكون عنده لا يزال قدرة على يعني التحكم بالشركة ولو عن بعد. ومشيت الأمور بنجاح كبير، بس خاص مثل هاد قلائل لا يتمتع.
كنت لسه أقول لحضرتك كده، يعني دول قلة جدا. وفي نفس الوقت يعني دكتور عمرو دلوقتي احنا بنتكلم على حالة ذهنية معينة ونادرة لصاحب العمل. شفناها مثلا لو قلنا حتى اكزامبل كل الناس هتكون عارفاه، ستيف جوبز هو اللي أسس أبل وهو كان الانوفيتور وكل حاجة. بس جت فترة مجلس الإدارة قال له لا أنت برا، بس they did not do well، يعني ما عملوش كويس في البيزنس بعد كده لغاية لما هو رجع، ورجع بالانوفيشن، الحتة التطوير والتطور وصاحب العمل أو صاحب الفكرة. من وجهة نظر حضرتك مين هنا اللي ممكن نقدر نقول ده مثلا من الحاجات المميزة أو المؤسسة لشركة أكبر وشركة تقدر تتطور؟
طيب خليني أقول، بس هي حكم على كلام الدكتور حازم والدكتور أروض، إن أغلبية الشركات العائلية الشيرمان أو اللي هو صاحب الملكية هو ما يفكرش يطور من ذاته، يعني قلائل جدا يمكن يتعدى على طابع اليد الواحدة اللي عنده فكر إن هو يتطور ويحضر برامج تدريبية وي 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 إلى آخره، إن هو أنشأ هذا الكيان ونجح به من غير ما يعمل أي تطوير لذاته. فهي بالنسبة له يعني كان أو نايت مير. عكس اللي قاله الدكتور أروض، طبعا أنا عارف الكيس دي، لأن دي نقدر نقول عليها كيس شاذة جدا مش موجودة. الحالات اللي زي كده المفترض الشيرمان أو صاحب الشركة لما يجيب سي اي او يكون عنده نفس الفكر بتاعه عشان يقدر فعلا يعني يخلع من الإدارة وعقد الملكية. عشان كده احنا يمكن بندخل على الشركات العائلية بنحاول بقدر الإمكان نتكلم معهم في أساسيات الحوكمة، يفصل ما بين الإدارة والملكية. يمكن كان عندي تجربة في اليمن مع الـ IFC أحد المجموعات في اليمن، كان صاحب الشركة عايز يفصل ما بين كون إن هو المالك وما بين هو يدير. طبعاً في الفترة الأولى لقينا مقاومة من الموظفين إن هم يسمعوا كلام مجلس الإدارة، لأن صاحب المجموعة مش موجود. لحد ما يعني عملنا قلت خلاص يبقى اللي هو التشيرمان ده مش متواجد في مجلس الإدارة خالص نهائي، عشان البورد ممبرز كان الدكتور أروض معانا، البورد ممبرز يقدر ياخدوا قرارات والموظفين يطبقوها. يعني صعب جدا على الشركات العائليه ان هو يبقى عندهم فكر تطوير منهجيه الاداره، او ان هم يسلموا الاداره ل CEO يقول لك انا، يعني هو بيعتبر الشركه دي ابنه او بنته، ولد اولاده يسلم ولاده دي لحد تاني. الحاله الوحيده اللي كانت شايفينها في الوطن العربي كان بتوع فايل بتوع الطيب، ان هو قدر الاب يطلع وساب الشركه ليها اولاده اللي بيشتغلوا بنظام الكوربريت مش بنظام الفاميلي بيزنس، كوربريت بيزنس. فدي يمكن لو حاولنا نطبقها في مصر هنا كانت صعبه جدا. حتى بقى يعني جمعيه رجال اعمال راحوا اخذوا هذا التشيرمان وراحوا بيه على لبنان عشان يحكي الفكره دي. برضه مش اي حد بيزنس يقدر يستوعب الفكره.
هل نقدر نقول يا دكتور عمرو انه التشينج مانجمنت اللي هي اداره التغيير هي دي من الاساسيات تطور الشركات وعشان ما يبقاش لا في جاني ولا مجني عليه وتقدر تساعد صاحب العمل ان هو تو ترانزيشن اوت من الاداره او يفصل بين الاداره والملكيه زي ما حضرتك بتقول؟
هو قصدي اداره التغيير دي لازم يعني من ساعه ما دخلت الكورونا وما قبل الكورونا الفاينانشال ترمويل بتاع 2007 2008 خلت الشركات تسيب موضوع اداره التغيير. لكن كيفيه اداره وقياده التغيير المؤسسه بقناعه المالك او اللي هو الشيرمان دي شويه بتبقى عايزه مجهود من مجلس اداره ومن قوه الشخص اللي موجود في اداره الموارد البشريه اللي هو اللي سوف يقود عمليه التطوير المؤسسي والتغيير المؤسسي. التغيير ده بقى يعني هو سنه من سنن الحياه. فالشركات البقاء على قيد تتغير بشكل مستمر وخصوصا ان البيزنس موديل في التغيير يعني اختلف كتير جدا من ساعه التسعينات البوكا لحد ما وصلنا يمكن اكثر حاجه هي المبادئ او الباني في البيزنس موديل مع التغيير. فدي محتاجه شويه مجهود جامد من الاونر نفسه من المالك. قناعة ذهنية.
احنا عمالين نرجع تاني للمالك. عمالين نرجع للمالك دكتور حسن.
عمالين دكتور عمرو. طب يا دكتور عمرو ودكتور حنان والدكتور حاسم والدكتور أرود. يعني هي البيضة ولا الفرخة؟ هل نبتدي من نبتدي بتشكيل مجلس إدارة ومجلس إدارة من ناس عندها رؤية استراتيجية تقدر تاخد الشركة دي وتبتدي تحط لها استراتيجيات ومن هنا تبقى هي البداية على أساسها نبتدي نختار الشخص المناسب اللي يقدر يدير هذا المنشأة ولا هل بتبتدي بأننا بنعمل إعادة تأهيل لصاحب المنشأة ده؟ يعني بنقعد معاه الأول بنديله نوع من مش عايز اقول تريننج بس نقدر نقول ان احنا بنعمل له منتورنج وكوتشنج عشان نقدر نوصله ان هو يفهم ان هو فعلا محتاج التغيير ده عشان يبقى بليفر ويؤمن بالتغيير. ولا حضراتكم في اللحظه دي بنبتدي بالموظفين ويبقى عندنا مشكله الاستراجل مع الاونر نفسه المالك؟ يعني هي بتبتدي ازاي؟
لا انا هبتدي الاول بمقولة الماني بتقول ان السمكة تعفن من رأسها. فاحنا لازم نبدأ بالرأس. يعني لو جينا بصينا على جاك ويلش ودي ده بيزنس ناشونال كونفرنس مين كان البيرسونال ادفايزر بتاعه وهل هو كان محتاج ادفايزر معاه؟ كان بيتر دراكي. اوكي السي او بتاع نيسان مصدر البيرسونال ادفايزر بتاعه بيتر دراكر. هو محتاج الاول الاونر ده او التشيرمان او المالك ايا كان يعني الاول يتعمل له برين ووش كومبليتلي يعني كوتشينج وادفايزنج ومنتورنج منين عشان يتاهل ان الشركه هتسحب السجاده هتسحب من تحت رجله وحيديرها مجلس إدارة. ده وجهة نظر الشخصية يعني اللي أنا شفته كل الشركات اللي اشتغلت يجب البدء في اللي فوق قمة الهرم وليس
طب هل ده بيبتدي بأن يعني المالك دوت أو الأونر لازم يبقى عنده مجموعة معينة من الأدفايزرز اللي يقدروا في الأول يعملوا له كوتشنج ويعملوا منتورنج ولا ممكن يبقى شخص واحد؟ يعني هل بتبقى مجموعه ولا فرد واحد هو يبقى المنتور بتاعه؟
لجنه الحكماء
يعني
والله بص حجم الحكم. بص حضرتك حسب حجم الشركة
صح،
برضو حجم الشركة بيأثر على الكيان. طيب انت في انه مرحلة؟ يعني انا في مرحلة ان انا بعمل له زي ما بيقولوا كده تحليل واشعة وسكانينج، وبعدين اقول له انت عندك الوجع فين وانت محتاج تغير. فمحتاج تغير دي تحتاج تيم اسمه فريق التغيير. فريق التغيير ده بيحتاج انه يبقى كل الناس في الشركة من الموظف الصغير الى الموظف الى رئيس تنفيذي مشاركين في فريق التغيير، عشان كلهم يكونوا بيزقوا او بيدفعوا في اتجاه التغيير. طيب في الشركات المتوسطه والصغيره، هنتكلم عن المتوسطه، بيبقى مشكلتها الادارات اللي كل اداره في جزيره منعزله. وفي الشركات المتوسطة فكرة انك تعمل مجلس ادارة، هتلاقي ان صاحب الشركة واخوه وابنه وابن اخوه هما مجلس الإدارة. عشان تحل المعضلة دي من وجهة نظري أنا، ما أعرفش أساتذتي يقولوا لنا إيه، أنا بعمل كوميتي. فأبدأ أعمل كوميتي للجنة التنفيذية من رؤساء القطاعات الرئيسيين في الهيكل الرئيسي، دول اللي بيحطوا الاستراتيجية والأهداف ويتابعوا النتائج ويوجهوا. ثم تاخد بقى إيه كوميتي للمشتريات، كوميتي للتوظيف، كوميتي للتسعير، بحيث ان الادارات تبدا تتداخل مع بعض وكلهم يفهموا ان هم رايحين في اتجاه واحد. دي بتنجح مع الشركات المتوسطه، وبتنجح مع الناس اللي عايزه تتعلم وتتطور من الادارات. ورؤساء القطاعات ومديرين الادارات لما بيبداوا يلاقوا نفسهم في كوميتي وبيناقشوا القرارات وبيتابعوا القرارات، بيبدا يحصل عندهم موتيفيشنز، ويبدأ يحس أنه هو متخذ القرار وهيتحمل نتيجته، فيبدأ يدفع في اتجاه نجاح القرار اللي هم وصلوه.
تمام. يعني
دكتور أروان، رأي حضرتك إيه يا دكتور أروان؟
أنا حابب هاي معنى بيريد يكفي الدكتور حازم شيء.
دكتور حازم اتفضل حضرتك كمل.
لا تمام، لا تمام، أنا خلاص. أنا أحب أسمع الدكتور أروان وأستاذ الدكتور عمرو، يعني أنا جاي النهاردة عشان أتعلم يعني، فادوني الفرصة دي. طيب
أنا حابب أثير نقطتين. أول نقطة إنه شو ما كان الحل، إن كان لجنة أو نبدأ بمجلس إدارة أو مجلس تنفيذي، ضروري يكون في استراتيجية وخطة. لأنه إذا ما في خطة متفق عليها وبيشتروها جميع الأطراف وبيلتزموا فيها، راح تصير معركة عند كل خطوة. كل خطوة منقوم فيها ولو كانت صحيحة تصير فيها معركة، لأنه الناس تخاف من التغيير. لما يكون في خطة متفق عليها بالتفصيل ومين بيلعب أي دور، بيسهل عملية التغيير.
ده حقيقي، اتفق.
نعم. النقطة الثانية اللي حابب اذكرها، انه بالاخر انا شخصيا ما بحبذ كثير التنظيم الاداري اللي فيه الدوائر السايلوس، واللي بتصير قلاع حصينة بدها تدافع عن نفسها والى اخره. يعني بفضل تكون الشركة عبارة عن إجراءات، يعني عملية التصنيع بدها مواد أولية، المواد الأولية بدها تنشرها وتتخزن وفي كواليتي وفي مالية وإلى آخره. هي عملية مستقلة هي تتجاوز عدة أدوار بنسميها دوائر. فضل بدل ما تقوم بالمرة في عقبة على الطريق في نقطة حراسة بدنا نتجاوزها، انه يكون في عمليه متجانسه. هي بدها اتمته طبعا، اللي بيسهلها الاتمته. عم حاول اقول انه لما بدنا نعمل التغيير، مش بس بدنا نكون عندنا الخطه وتنفيذها، بدنا الهيكليه لتكون افضل،
تسمح للتنفيذ ده.
انا افضل الماتريكس اورجانيزيشن، اللي الدوائر هي دوائر اختصاص وليست اداره بس.
أنا هحب أضيف حاجة بعد إذنكم. الحتة الـ advisor role، whether إنه هو ده شخص أو committee، ونرجع للي كان باسم بيقوله earlier، هو الادفايزر ده مش معناه انه هو هيجي او المنتور لازم يبقى هيجي يقول لي هعمل شغلي ازاي او هدير شركتي ازاي، بس هو هدفه انه هو يشوف ايه ماي بلايند سبوتس. زي ما احنا سايقين في بلايند سبوت، فاحنا بنبقى سايقين لقدام مش عارفين ايه البلايند سبوتس ومش عارفين فين البلوكس بتاعت البيزنس. مش لازم ان هو يجي يقول انت لازم تطلع من الشركه، ما تبقاش انت خلاص السي او بالظبط. خلي بالك او هنا في اوبورتونيتي انتوا مش شايفينها، بحب التعديل في الاستراتيجيه او في حتى في الاداره من جوه الورك فلو بروسيس. كل ده هدف اي استشاري المفروض الواحد بيجيبه علشان يشتغل معاه او يبقى ادفايزر لي، whether ان هو ده حاجه project based حاجه مؤقته او time based. That's the هدف. And that's why زي ما دكتور عمرو كان بيقول على حته جاك ويلش، يعني this is it doesn't have to be someone of that caliber، بس بيبقى حد عنده خبره وده المهم. حتى لو ما عندوش خبره في التصنيع بس عنده خبره في البيزنس، عنده خبره في الاتش ار، عنده خبره في التشينج مانجمنت، في الاستراتيجي. ده اللي احنا بندور عليه. And that's why ده بيبقى من القرارات المهمه جدا لصاحب العمل اللي عايز يتطور ويكبر الشركه، whether على ماركت ليفل او على برودكت ليفل او اون انترناشونال سكيل.
انا هضيف على كلام الدكتور. اتفضل دكتور اول.
عفوا، الادفايزر بالطريقه اللي حضرتك صورتيها وطبعا مهمه جدا، وظيفته عمليا يقوي عضلات المدير، بس لا عمليا ما بيغير له استراتيجيته يعني نظريا.
لا ده تاني بقى، دول كونسلتنتس اند اكسبرتس.
يصير مدير افضل.
يعني انا تخيلي ان هو لازم يبدا يعمل له ريسك اناليسيس، يعني يقول له استمريت بالمنظر ده في ريسك ان الشركه بتاعتك تطلع اوت اوف كومبيتيشن. فلازم يوضحه الاول عشان يبقى عنده القناعه ان هو يقدر يستوعب ما بعد نتائج الريسك. يعني هي تقنعي
دكتور عمرو. عندي سؤال مهم، عشان لو في حد بيسمعنا دلوقتي وهو عايز يتغير، ممكن هيك تشرح لهم ايه الفرق بين المنتور والادفايزر والكونسلتنت؟ تمام، عشان هم يفهموا ايه الفرق بينهم وبين بعض، وازاي يقدر هو يستعين بالناس دي. يعني المنتور ده بيعمل له ايه، والكوتشنج ده الكوتش ده هيعمل له ايه، والكونسلتنت هيعمل له ايه؟ على اساس ان هو لو بيسمعنا دلوقتي هيقول لك والله الكلام الناس بتقوله ده كلام جميل جدا، بس انا ضايع مش عارف ابتدي منين.
ده سؤال استراتيجي.
هو بقى يا دكتور هنعمل ايه؟ لازم يعني نتكلم برضو بصوت المجني عليه.
بص انا هقول لك من وجهه نظري الشخصيه، وطبعا الاساتذه الدكتور حازم والدكتور حنان والدكتور اروى ممكن يصلحوني. انا شايف ان الاربعه في اند اوف ذا داي بيعملوا نفس الحاجه، الديبند اون الديبث بتاعها. الادفايزر ده اعلى حاجه، ده going to advise him on business. ده كان يعمل بقى diversification of business، يستمر ما يستمرش، ده اعلى واحد. هو هيبدأ بالاول بالcoaching، يعني الواحد يدي له coaching الاول، how to think, how to take a decision, how to lead people. يعني يدي له حاجات الاساسيات، ده الcoaching. ويوري له البيزنس بيتعمل ازاي. مثلا في owners البيزنس بلان بالنسبه لهم هو رقم بس. يعني I have seen so many chairman اللي هو طبعا صاحب الشركه بيتكلم ان البيزنس بلان عباره عن البادجت بس، احنا عايزين نحقق السنه دي 100 مليون والسلام عليكم، مفيش اي حاجه قبل هذا الكلام. يعني لا في لا ماركتنج ولا سيلز ولا اتش ار ولا اي حاجه. فهو الكوتش يبتدي يقول له بقى لا البيزنس بيدار بالشكل الفلاني، يا ريت تعمل دي وانت بتعمل دي اعمل كذا كذا. ده الكوتش. الكوتش والمنتور يمكن تقريبا تشابه وتقاطع كبير جدا ما بينهم. يعني انا مش شايف فرق كبير جدا بين كوتش اند منتور. يعني ده من وجهه نظر من اللي انا بشوفه في السوق، القراءات اللي واحد بيقراها، الاثنين تقريبا بيعملوا
95% من سيميلر تاسكات. هو هيختلف بقى الادفايزر، الكونسلتنت بيجي يديله حل، عنده مشكله بيحط له حلول قد يطلب منه ان هو يحلها بشكل استشاري او يكون من ضمن فريق الحل، او بيديله الحل ويقول له اوكي ذات ست انت بقى حلها يور اون واي. فيجي عند كلمه الاون واي دي، لو هو السي اي او هيحلها او الشيرمان ده هيحلها بطريقه، يبتدي يستعمل ادفايزر عشان يحلها بطريقه. انا شايف ده الفروقات اللي ما بين الادفايزر والكونسلتنت والمنتور والكوتشنج. وطبعا حضراتكم ممكن بقى ايه تقولي قولولي ان الكلام ده مش صح، وقولي تعريفات تانية زيادة I don't mind. خط انا ديمقراطي.
انا اتفق مع الدكتور عمرو في اللي قاله. هي بس النقطة الخلافية اللي ممكن حتى اساتذتي يتفقوا معايا فيها، انه لما بتعملي consulting او advice للأونر او صاحب العمل، بعد شوية بيحولك ان انت تبقى اكزيكتيف ويتعامل معاكي على انك واحد من فريق العمل، ويبدأ يدخلك جوه الضيلمة اللي هو كان فيها، فتحاولي تفهمي لا انت لو خدتني للضيلمة دي انا مش هشوف الاخطاء وهبقى في وسط اللي انت فيه، فتعامل معايا خليني انا بص من بره، انا مش هبقى انفولف في كل حتة صغيرة كل حتة كبيرة. دي نقطة مهمة جدا صاحب العمل لازم ياخد باله منها لما يكون بيستعين بحد، انه ما يجرجروش جوه البحر، يخليه واقف على الشط عشان يوريله انه هو ماشي صح ولا ماشي غلط. ده رأيي يعني.
I like that يا دكتور حازم. صح دكتور أرود، وجهة نظر حضرتك.
هو الحقيقة حسب الوضع الحالي التي أمامنا راح تكون consultant بتمال دكتور عمرو ممكن يكون بيقدم استشارة وغير مسؤول عن التنفيذ وكيف راح يتولوها يعني ويغادر، والأدفايزر ممكن يستمر فترة أطول. أنا أعطي مثال صار معي. شركة بده الأهل يسلموا أولادهم الإدارة، يعني جيل القادم، وما عندهم خبرة أبداً إدارية، وطلبوا مني يكون أدفايزر. طبعاً أول أدفايزر قلت لهم إياها كان لازم ما تسلموهم، يعني كان
لازم أساساً يعني
كان لازم يروحوا يشتغلوا موظفين بالأول في شركة أخرى. مهم بقى كانت الأدفايس إنه ساعدهم كيف بيلعبوا دور المدراء، وهن قسموا الشركة قسمين لولدين كيف يلعبوا. طبعاً بقى شوي شوي بتبلش تدخل بالتفاصيل، بالأول مبادئ الإدارة، بعدين كيف بيحضروا الاجتماع، كيف بيحطوا خطة سنوية إلى آخره. طبعاً كنت أتفادى بشكل قاطع مثل ما تفضل دكتور حازم أني أدخل بالتنفيذ أو أكون يعني
day to day business بقى،
لأنه أصلاً بيصير عكس المطلوب الدور. هذا رأيي الشخصي.
أنا متفقة مع حضراتكم كلكم طبعاً. أنا بس عايزة أضيف حتة صغيرة علشان أنا اتسألت كتير إيه الفرق بين الكوتش والمنتور، وأنا حتى في الأول كنت لو أسمي نفسي كوتش ولا أسمي نفسي كونسلتنت ولا أدفايزر. هي الكونسلتنت زي ما حضراتكم قلتوا اللي هي حتة إنه عنده خبرة سبيشالي مركزة في حاجة معينة، فاينانشال، استراتيجيك، ماركتينج أو حاجة، فبيجي بيعمل اللي هي the specific task أو the scope of work بيبقى quite defined. whether إنه هو هيدخل في التنفيذ ولا لأ ده برضو بيبقى حسب ال agreement يعني scope of work. ال advisor بيبقى longer term وبيبقى عنده خبرة أوسع كمان، فاللي هي زي ما دكتور أرو دكتور حازم حضرتك قلتوا اللي هي ال bird's eye view، إنه هو شايف أوسع الوجهة نظر ال perspective بتاعه أوسع شوية، يقدر يشوف فين البلوكس وفين البلايند سبوتس. من وجهة نظري أنا بشوف حتة بقى المنتور وال التاني اللي قلنا منتور
وكوتش
بالضبط. المنتور والكوتش أنا بشوف المنتور أكتر أجان حد ليه خبرة أوسع وأطول، مش لازم يبقى في المجال خالص بتاعي، بس بستخدمه إن هو برضو ليه خبرة في البيزنس، وبستخدمه زي ما بقول ساوندينج بورد. أنا بفكر في كده what do you think، بيبقى اللي هو kind of big brother أو big sister kind of perspective، إنه بيبقى عندهم خبرة ويقدر يقول يعني بيناقشوا معاك الموضوع اكتر من الاستراتيجيك برسبكتيف، بس they're not involved بالبزنس خالص. الكوتش هو هدفه في الحياة، الكوتش لو احنا بصينا على definition what a coach is، ان هو يخليك يساعدك، يسأل اسئلة معينة انه يساعدك انت توصل للحل، مش ان هو يدي any kind of executive advice. مش المفروض يقول لك how to run the business، هو المفروض يسألك اسئلة to provoke you in a way or another to think for yourself to resolve how to do the business وده how to manage your life whatever the specialization بتاع الكوتش.
يغير طريقة التفكير، يعني سهل ان يغير
طريقة. لو قلناها بطريقة سهلة يا دكتور حازم، ان المنتر ده هو الشخص اللي ممكن يبقى انفلونسر بشكل كبير على الشخص، وهو اللي ممكن يقول له بكل رياحية انت ضعيف في الحتة الفلانية، انت محتاج تروح تشتغل عليها، وممكن الكوتش الفلاني يساعدك ان انت تطور الحتة دي from a personal perspective. والادفايزر ده هو الشخص المتخصص جدا في حتة معينة تلجأ له.
لا عشان ده الجنرال اكتر، الادفايزر ده
المتخصص الادفايزر.
خلينا خلينا نقسمها اتنين يا باسم، الكوتش طيب. والمنتور ده على المستوى الشخصي الكاركتر بتاعه، والكونسلتنت والادفايزر على مستوى البيزنس.
نقول ان بالظبط، ونقول ان الادفايزر بشكل كبير هيديك الروشتة اللي انت مفروض تعملها. الكونسلتنت هيبقى عنده جزئيتين، جزء ممكن ياخد الروشتة دي ويقول لك البروتوكول اللي هتستخدمه ايه، وممكن يبروفايد السيرفيس از كونتراكتور ليك ازاي يعملها، ويخش معاك ويشمر ويجيب لك الناس المظبوطة اللي تنفذ لك الايه الحاجة دي. هل كده احنا يعني مسكنا
الجزئية دي؟ عشان هو الدكتور قسمها مايكرو وماكرو. مايكرو ديديكيتد جدا مع الرئيس التنفيذي او الاونر، والماكرو للبزنس ككل. فده تعريف الدكتور عمرو، لازم ينزل مكتوبه دكتور عمرو من فضلك عشان يعني ياخد
ده التعريف بتاعك ننزله يا دكتور حازم.
لا بس دكتور عمرو كمان قال حاجه مهمه جدا يا باسم ومش عايزين ننساها خالص برضو، الكوتش والمنتور دول بيشتغلوا معاك على your mindset اللي هي الحاله الذهنيه، وده بيساعد جدا في حته الجروث مايند سيت لما نيجي اللي هو يور رانينج ذا بزنس، حته الاباندنس بالظبط دي اللي هي اللي هيشكلك كشخص وكبزنس ليدر، واللي هياثر على يور كلتشر وعلى اتجاهك للتغيير وللنمو وكل الكلام ده. That's why they're very important roles. دي مش حاجات ترفيهيه، يعني it's not cool بس ان انا يبقى عندي ادفايزر ولا منتور، لا بالعكس ده حاجات محتاجها عشان حياتي والبزنس بتاعي.
بس انا عايز اقول نقطه بس بعد اذنك، يعني والناس اللي بتسمعنا، الاساتذه اللي معايا وانا لهم يعني بنقول حاجات احنا شفناها وجربناها، فالناس بتزعل وبتبقى ردودهم ان احنا مثلا صادينهم او مستصادين الناس اللي ما اتعلمتش في الشركه، وان المفروض صاحب الشركه يمشيهم. لا، احنا بنقول يا جماعه حاجات احنا شفناها وخبطنا فيها عشان الناس يعني تستفيد. فده بس
حسب ما هنغوص دلوقتي في الحته دي، دي الخطوه اللي بعديها هنغوص معاهم عشان هم نوصل لهم المعلومه اللي احنا عايزين نتكلم فيها. يعني وانا بشكر حضرتك ان انت صرت هذا الموضوع، لان احنا عندنا اذا قدرنا نوصل ان احنا نغير طريقه التفكير بتاعه صاحب المنشاه او الفاوندر ونقول له ده الطريق اللي انت هتمشي بيه ويبتدي هو يؤمن بيه، اول اوبستكل هنتخبط فيها في رايي هم اتنين اللي قال عليه دكتور اروض قبل كده، وهو الجيل التاني اللي عايز يخش البيزنس واللي هو في الاخر بيتعامل مع البيزنس اكنه قاعد على ترابيزه السفره في البيت.
يعني بص حضرتك للاسف لما بنيجي نطبق الحوكمه، والدراسات بتقول انه تقريبا 70% من الشركات العائليه بالذات بتتفكك في الجيل الثالث والرابع.
صحيح.
يعني دي دراسات، يعني مش مثلا مش انا اللي اخترعتها ولا حد، لا دراسات اثبتت انه الشركات العائليه معظمها بيتفكك، مش هنقول بينهار، بيتفكك ابتداء من الجيل الثالث والجيل الرابع، نتيجه ان مفيش تواصل، ونتيجه مفيش اهداف واستراتيجيات مكمله من جيل لجيل، والرؤى بتختلف والدايركشن بيختلف.
طيب قبل ما اخش في الحته دي انا عندي سؤال للدكتور اروض ودكتور عمرو، وطبعا حضرتك دكتور حازم وحنان. مطلوب من صاحب المنشاه يبقى عنده كام شخص حواليه في شكل المنتور والادفايزر والكونسلتنت؟ يعني محتاج كام واحد حواليه يبقوا عشان يقدر يخش التجربه دي؟ هل مثلا محتاج 5 أشخاص 3 أشخاص دول يأثروا فيه، ولا ممكن يبقى شخص او 2؟ ده سؤال بيتسأل كتير. انت يعني بيقولك انت عايز تعرف باسم، شوف الخمسة اللي حواليه مين، يعني اللي بيأثروا فيه اللي الحتة دي مهمة. طبعا الحتة دي حتة يعني very human وان دبث، فحابب اسمع رايكم فيها. ابتدي
مين يبدا؟ اروض اتفضل.
طبعا مثل ما ذكر يعني في نوعين، في شخص واحد يشتغل على عقليه تقويه العضلات وعقليه صاحب العمل، وبما انه عم نحكي عن تغيير طبعا العدد اللي ممكن يكون، اكيد في شخص متخصص كونسلتنت متخصص بالاستراتيجيات، بس لما الاستراتيجية راح يطلع منها خطه عمل وتنفيذ، الافضل يكون في اشخاص اخرين متخصصين مثل حدا بالنواحي الماليه مثلا، لانه راح اكيد الاستراتيجيه تتطلب تغيير البنية المالية كمان، والأهداف وطريقة الحساب، التصنيع بدك تغيري طريقة حساب كلفة المنتج مثلا، فبدنا خبير مالي، وقد يتطلب الأمر خبير بإدارة المشاريع، هو نوع المشروع طبعا الشركة يعني. يعني بين 3 أو 4 أشخاص ممكن. أنا عندي مقولة ناتجة عن تجربة، انه لا يمكن احداث تغيير جذري بنفس الاشخاص، وبالتالي بده يواجهك التغيير الداخلي بشكل كبير.
دكتور عمرو حضرتك متفق مع 3 أو 4 أشخاص وتغيير خارجي؟
لا انا اتفق انه يكون في 2 بس، يعني كوتشنج ومنتورينج 1 وكونسلتنت وادفايزر 1، لان ممكن الادفايزر يكون واحد تقيل قوي وعنده فول فليدج اوف بزنس يقدر يشوف الصوره كامله، والكوتشنج والمنتورنج ممكن يدوا سيميلر رول. فيعني انا تخيلي ممكن 2، وخصوصا ان احنا بنتكلم على ما بنتكلم على ادفايزر از نوت شيب، يعني الفيز بتاع ادفايزر او سينيور كونسلتنت لا يعني ده رقم. فهو لو اخذ بدا ب2 هيبقى شيء جميل جدا وحضاري. بس خلينا نوجه يعني نتكلم على ارض الواقع، هاو ميني اونر از ويلينج تو يعمل الكلام ده، يطبق الكلام ده. يعني بني شركه بقالي 40 سنه وبعمل بروفيت، هيجي حد من بره يقول اعمل ايه؟ لا طبعا. امتى هيحتاجه؟ لما يبتدي يخسر ويبتدي الامبراطوريه بتاعته تنهار، وهيبقى يعني قضي الامر. ف
وساعتها يبتدي يقول I can't afford it.
بالظبط كده يبتدي struggling بقى يعمل ايه، يضرب يمين وشمال. فهي يعني لو بدا ب2 يبقى شيء جميل وحضاري، فعلا يكون عنده حسن الاختيار للادفايزر وحسن الاختيار للكوتش عشان يخرجوه من الدايلاما اللي هو فيها او في الكرايسيس اللي هو فيها.
ثانك يو دكتور عمر. دكتور حازم، 2 ولا 3 4؟
والله بص انا بتفق، انا بتفق مع الدكتور عمر، وفي وممكن الادفايزر يعني يستعين في بعض الاحيان بناس مثلا في الماليه لفتره محدده، يظبط حاجه في الاتش ار، يظبط حاجه في الانتاج، يظبط حاجه. لما بيكونوا اكتر من يعني لو 3 4 اللي بيحصل تضارب في الافكار وتضارب في الاراء، وكل واحد فيهم عايز بروف ان هو كان رايه افضل. ودي يعني انا شايف ان 2 كويسين جدا، واحد يغير له العقليه بتاعته، وواحد يدخل فيه تفاصيل زي ما استاذنا الدكتور ارود قال، الاستراتيجيات وازاي تتحقق واداره المشاريع، يستعين بناس خارجيين لفتره محدده وبعدين لكن اللي ظاهر على المسرح بيبقى شخص واحد ادفايزر عشان يبقى متحمل اداره المركب كلها يعني. بس هما طبعا كل مدرسة لها وجه يعني وجهة النظر أو يعني المنطقية بتاعتها. احنا مش مختلفين خالص مع العدد، برضو بناء على حجم المؤسسة وعلى حجم الشركة وحجم الوجع اللي موجود. فزي ما أستاذنا الدكتور عمرو قال، الراجل قاعد 40 سنة وشايف انه ناجح فمش محتاجنا. طب هو لما بيبدأ يقع انت جايه زي المريض اللي منتهي، فانت عماله تدي له اكسجين وتدي له محاليل وبتاع، مع انه هو لو بطل الاكل بطريقه غير صحيه من بدري او كان لاحظ انه هو ماشي غلط كان حل المشكله اكتر يعني بتكلفه اقل.
أن هقول برضو يعني كل حضرتك قلتوه هو is very valid، بس المهم في حاجه ان هي الادفايزر والمنتور اللي انا جايبه ده ليه خبره، وانا بستفيد من الخبره دي اللي هي الاكسبريشن I'm standing on the shoulder of giants. فال return of my investment whether انه انا زي ما دكتور عمرو قال اكيد مش it's not cheap ان انا اجيب حد ادفايزر يبقى معايا في البيزنس whether لفتره معينه او فتره طويله او قصيره. هي انا بشوف ايه الريتيرن اون ماي انفستمنت. لو هو البيزنس ابتدى يقع هبتدي اشوف الكي بي ايز بتاعتي، ابتدي اشوف الاو كي ارز ايه اللي بيحصل، وهل ده فعلا ليه بوزيتيف امباكت ولا لا. يعني مش لازم ان انا افضل لا خلاص هو ده الادفايزر ده انا اللي اعرفه ده ارتحت معاه والبيزنس لسه بيقع. ما هو ممكن في اوقات اللي هو ابتدي نظبط المركب شويه، وده الريتيرن اون ماي انفستمنت. يعني
بص اقول لحضرتك ردا على الحته دي، في بعض الاشخاص بيجيبوا ناس كويس يعني خبرتهم كويسة وناس وأثبتوا نجاح في حاجات كتيرة جدا، بس هو مصر يمشي بطريقته وبعدين بعد شوية يمشي ويقول لك أنا جبته فلان وهو اسم كبير وما عملش حاجة وخلاص. هو
نرجع تاني للمنتور اللي بيغير العقلية.
هو
لا لا طبعا هقول لك دكتور حازم خليني انترفين في النقطة دي. كل الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده رائع وحضاري وعلمي وعملي كل حاجة، ولكن الاورجانيزيشنال كلتشر هي اللي هتحدد الادفايزر
ولا صح
ولا المنتور ولا الكوتش ولا لا. الكلتشر نفسها بس. بغض النظر بقى احنا هنجيب
اتفضل انت
ايه.
عشان كده دايما انصح اقول يا جماعه وانتم بتوظفوا الناس هاتوا ناس من نفس الثقافه، من نفس التفكير، من نفس الاتيتيود، عشان ما تصطدموش بثقافات مختلفة وتقعدوا تتلاقي الدنيا رايحة في حتة تانية.
ولا طبعا انتوا يعني عارفين ان البرنامج بتاعنا هو 60 minutes business بالعربي، وجزء كبير من اللي احنا بنتكلم فيه مبني على الديسيبلين، واحنا البرنامج بتاعنا فاضل فيه اقل من دقيقة بس. انا
معلش احنا كل واحد فينا بيجي لوحده 60 minutes،
خليه 180
ثلاث ساعات
180 منت
فطبعا ده شرف ليا. فاللي انا عايز اقوله عايزين ننط للنقطه المهمه دلوقتي اللي احنا ما جيناش جنبها. احنا مسكنا يا عيني الراجل صاحب المنشاه وفضلنا
يعني خلينا إيه؟ نعمل حلقه ثانيه بقى ناخد الناس التانيين
يعني محتاجين فولو اب.
اتفقنا. يبقى احنا النهارده ناقشنا المجني عليه وهو صاحب المنشأة، المرة الجاية نتكلم عن المجني عليه وهو أنا في رأيي هما 2 الجيل التاني وكل من هو كان في المنشأة من البداية، تمام، وله سطو على المنشأة بشكل أو بآخر. أنا اللي بديت معاك، أنا اللي شلت معاك، أنا اللي عملت، أنا اللي سويت، وده هو الريزيستنس بتاع التغيير. فإحنا المجني عليه اللي فرحناه النهاردة وهو صاحب المنشأة، وحضراتكم اتكلمتوا على ان هو محتاج ان هو يخرج بره ويشوف ويسمع. وعايز اقول لكم ان المنتورز بتوع الناس دول مش بس ان هما بيبقوا هايرد، دول بيبقوا اصحابهم. انا صاحبي او واحد في التجاره قبليه اللي انا بشتغل فيها بعدد سنين معينه، وده هو الشيخ الطريقه، بروح اخد رايه. انا واقع في المشكله الفلانيه، فبعمل ايه؟ والمشكله ان ممكن اللي بيديله اصلا النصيحه دي هو نفسه عنده نفس المشكله، وممكن يوقعه في نفس مشكله اكبر.
مظبوط،
هم من نفس المدرسه. فانا حابب ان احنا نعمل بارت 2، من هو المجني عليه ان شاء الله، ونتكلم على المنشاه بقى، ودكتور عمرو بقى يخش معانا ويقول لنا الليدرشيب هيبقى شكلها عامل ازاي مع كل المشاكل اللي هنقابلها من جيل قديم وجيل جديد وصراع التغيير هو المنشأة
ان شاء الله. ان شاء الله. وبس هذا بنتكلم في الحلقة القادمة على الثقافة المؤسسية، لان هي دي لها دور محوري في كل القصص دي.
بالضبط. انا بشكركم جزيلا.
شكرا
عمرو على يعني نورنا النهارده.
شكرا
دكتور حازم فورورد، دكتوره حنان طبعا. وانا عايز اشكر نفسي على حاجه مهمه جدا في 60 مينتس، ان انا ابتديت اتعلم اقفل في 60 دقيقه. بشكركم.
شكرا.
المرة الجاية.
شكرا.